بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر حديثين. الثالث قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام ماجه رحمه الله عقد ترجمة قوله باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الأدعية التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، والتي جاء عنه أنه كان يدعو بها. وقد أورد أحاديث منها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه أربع كلمات كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الهدى، الهدى للصراط المستقيم ولكل ما يكون فيه الخير للإنسان في دينه ودنياه. وأهم شيء يحرص عليه الإنسان الهدى، لأن الإنسان إذا اهتدى واستقام على طاعة الله عز وجل فإنه يحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ولهذا جاء في دعاء الفاتحة طلب الهداية للصراط المستقيم، وهي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيسأل الإنسان ربه الهداية والثبات على الحق والهدى. وطلب الهدى يكون بالتثبيت على ما حصل وطلب المزيد من الهداية، لأن سؤال الهدى يشمل أمرين: يشمل طلب التثبيت على ما حصل من الهداية، ويسأل المزيد على الهداية، مزيدا من الهداية على ما حصل من الهداية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. التقى المقصود من ذلك لزوم التقوى، وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله عز وجل طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. هذه هي التقوى. الإنسان يسأل الله الهدى ويسأله التقى، وكذلك يسأل العفاف، وهو أن يكون الإنسان تحصل له العفة، العفة في فرجه والعفة في بطنه والعفة في يعني في ما يقع في يده، بحيث يعني يكون حلالا وأن يجتنب الحرام وأن يستغني بما يحصل له مما فيه إعفافه دون أن يتجاوز ذلك إلى ما يعود عليه بالضرر. ثم قال: والغنى. والغنى المراد به الغنى الحقيقي غنى النفس، الغنى الحقيقي غنى النفس، لأن الإنسان إذا كانت نفسه غنية فإن الذي يكون في يده كثيرا ولو كان قليلا. أما إذا كان القلب فقيرا وليس بغني، فإن ما يقع في يده ولو كثر فإنه لا يكفيه ويهمه ما هو أكثر من ذلك، بل قد يشغل نفسه ويتعب بدنه في تحصيل ما يلهيه وما يطيه، وقد يكون الغنى سببا للطغيان كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغنى الحقيقي غنى النفس، لأن النفس إذا كانت غنية ما كان باليد من الخير ومن الرزق فهو كثير، وإذا كانت النفس غير غنية فما كان كثيرا فإنه لا يعتبره شيئا ولا يكفيه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى الغنى الحقيقي غنى النفس وليس الغنى كثرة العرض الذي هو كثرة المال، فإن المال قد يكون كثيرا ولا لا يصير صاحبه غنيا في الحقيقة، قد يقتر على نفسه وقد يضيق على نفسه وعلى أولاده والمال بيده كثير، ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض أي كثرة الدنيا التي تكون بيد الإنسان، وإنما الغنى غنى النفس.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ومحمد بن بشار
وهو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذان الشيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني هذان الرجلان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، لأنهم كلهم روى عنهم مباشرة وبدون واسطة، كلهم روى عنهم مباشرة وبدون واسطة، ومثلهم محمد المثنى الملقب الزمن أبو موسى فإنه كذلك من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، محمد المثنى ومحمد البشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، والذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة يعني شيوخ أصحاب الكتب الستة تسعة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة وروا عنهم، منهم هؤلاء الثلاثة محمد المشار محمد المثنى يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومنهم عمرو بن علي الفلاس ونصر بن علي الجهضمي، ومنهم عبد الله بن سعيد الأشج، ومنهم أبو كريب محمد بن العلاء، ومنهم زياد بن يحيى النكري، ومنهم محمد معمر البحراني، هؤلاء تسعة كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. نعم. عن عبد الرحمن المهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الأحوص
وهو
عوف بن مالك
وهو ثقة أخرج له
خبر المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من عذاب النار.
ثم ذكر هذا الحديث من دعاء صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمني ما ينفعني
اللهم انفعني بما علمتني
وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. هذا الحديث في دعائه صلى الله عليه وسلم فيه رجلان ضعيفان، ولكن أكثره وهو أوله له شواهد تؤيده، وتدل على ما دل عليه من غير هذا الطريق. فالحديث في إسناده الرجلان ضعيفان، ولكن أكثر الذي جاء في أوله صحيح بخلاف الجملتين الأخيرتين، فإنهما جاءت من هذا الطريق ويعني ليس لهما ما يؤيدهما فيكون الضعف فيهما، وأما ما دون ما قبلهما فقد جاء ما يؤيده ويقويه فيكون ما عدا هاتين الجملتين أي مما كان قبلهما يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طلب تحصيل العلم الذي ينفع وأن ينفع بما علم وأن يزيد من العلم وأن يزيد من التفقه في الدين والبصيرة في الدين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن عبيدة
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي بن ماجة. عن محمد بن ثابت
وهو مجهول أخرج له
الترمذي بن ماجة. عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها، وأشار الأعمش بأصبعين.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول في دعائه اللهم
ثبت قلبي على دينك،
اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلبي على دينك. وتثبيت القلب على الدين تثبيت على الحق والهدى. ولما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تخاف علينا يا رسول الله، تخاف علينا يا رسول الله وقد جئتنا وإيش؟
تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به،
وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني أن الإنسان الذي هو على هداية قد يحصل له خلاف ذلك فينحرف عن الجادة ويضل، كما أن من كان على ضلال قد يحصل له التوفيق ويتحول من الضلال إلى الهداية. ولهذا جاء في الحديث حديث مسعود المتفق على صحته إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما يبقى بينه وبينها إلا مدة قصيرة أو مسافة يسيرة، فيختم له بسوء والعياذ بالله فيعمل بعمل النار فيدخل النار، لأن الأعمال بخواتيم. وإن الرجل لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. والقلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من كان مهتديا قد يحصل له الضلال، قد يحصل له العمى والانحراف على الجادة، ومن كان ضالا قد يحصل له الهدى وتحول من حال سيئة إلى 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 حال حسنة. فطلب التثبيت وتثبيت القلب على الحق والهدى هذا من أهم المهمات، لأن القلب إذا ثبته الله عز وجل على الصراط المستقيم وعلى الهدى فإنه يكون معمورا بالهدى والتقى، والجوارح تبعا له تؤدي ما يريده القلب، لأن بصلاحه صلاح الأعضاء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان المثير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، فإذا وجد التقوى في القلوب ظهرت على الأعضاء، وإذا خلى القلب من التقوى ظهر الخلل وظهر الفساد على الأعضاء، لأن القلب بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء. هذا يدل على عظم حاجة الإنسان إلى طلب الهداية والثبات على الهداية، وأن يهدي الله قلبه، وأن يثبته على ما حصل له من الهدى، وأن يزيده هدى وتوفيقا إلى ما قد حصل منه. وفي هذا يعني إثبات يعني صفة الأصابع لله عز وجل، وهي من صفات الله عز وجل الذاتية. والحديث هنا يبين أن الإنسان إذا كان مهتديا فإنه لا يأمن أن تتغير حاله، وإذا كان ضالا فإنه لا ييأس من هدايته، فقد يحصل له الانتقال من الضلال إلى الهدى، لأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها.
نعم، يقلب القلوب، يقلبها من حال إلى حال، يقلبها من الفساد إلى الصلاح، ومن الصلاح إلى الفساد، ومن كونها يعني على سنة تكون على بدعة، وكونها يحصل فيها المرض، مرض الشهوة الذي يؤدي إلى المعاصي، أو مرض الشبهة الذي يؤدي إلى البدع، لأن القلوب لها نوعان من الأمراض، أمراض الشهوات التي تورث المعاصي وتجلب المعاصي، وأمراض الشبهات التي تورث فساد الاعتقاد والانحراف في العقيدة. ولهذا فإن القلوب تمرض بهذين المرضين، مرض الشبهات الذي يكون معه البدع وينتج البدع، ومرض الشهوات الذي ينبت أو يثمر المعاصي.
وأشار الأعمش بأصبعيه،
وأشار بأصبعيه يعني يشير بذلك إلى أن أصبعين من أصابع الرحمن بينهما قلوب العباد، ولكن لا يعني ذلك أن تلك الأصابع المثبتة لله عز وجل تشبه الأصابع المثبتة للمخلوقين، وذلك أنما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى العباد يليق بضعفهم وافتقارهم، وصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات العباد تليق بضعفهم وافتقارهم. والله عز وجل في جميع صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنه أثبت لنفسه السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وكل صفاته هي من هذا القبيل ومن هذا الباب، يقال فيها ما يقال في أي صفة ما يقال في أي صفة. فهنا ذكر السمع والبصر وقال ليس كمثله شيء، فكذلك يقال في جميع الصفات، يعني في اليد والعينين واليدين والعينين ويعني وغير ذلك، كلها يقال أنها من هذا الباب، أنها تثبت كما يليق بالله على وجه يليق به، مع نفي المشابهة ونفي المماثلة بين الله وبين خلقه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
والقول بأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يعني المماسة بين القلوب وبين الأصابع، لأن الله عز وجل كل شيء في قبضته، وكل شيء في مشيئته وإرادته. ومن المعلوم أن الله عز وجل قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر بين السماء والأرض، وهو ليس مماسا للسماء وليس مماسا في الأرض. فوجود البينية يعني لا تقتضي أن يكون هناك مماسة وأن يكون هناك مخالطة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبيه عن الأعمش
وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب، والأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يزيد الرقاشي
وهو ضعيف أخرج له
خالد بن المفرد الترمذي وابن ماجه.
نعم لكن الحديث له متابع يعني رواه غير يزيد الرقاشي أبو طلحة أبو سفيان طلحة بن نافع الذي خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا روى هذا الحديث، فهو لم ينفرد به هذا الرجل الضعيف، وإنما جاء يعني من طرق أخرى صحيحة، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر وجود هذا الراوي في بعض أسانيده، لأنه جاء في بعض الأسانيد عن بعض من خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أبو سفيان طلحة ابن نافع.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم.
اغفر لي مغفرة من عندك
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه يدعو به في صلاته، ومعلوم أن مثل هذا الدعاء وغيره من الأدعية التي تكون في الصلاة تكون في السجود وقبل السلام، لأن يعني تلك هي المظنة التي يعني يكثر فيها الدعاء والذي يؤتى بها في الدعاء. أما الأحوال الأخرى مثل بعد الركوع وبين السجدتين وفي الركوع وفي يعني في بعض الأحوال فإنه يأتي الإنسان بمارد، لكن الذي يكون فيه الأكثر من الدعاء واختيار ما يمكن من الدعاء مما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود وقبل السلام، لأنه في السجود قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقال أن يستجاب لكم. وبالنسبة للتشهد قبل السلام لما ذكر بعض التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فمثل هذا الدعاء يكون قبل السلام ويكون في السجود، وهو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سأل أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في صلاته، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على فعل الخيرات وعلى تلقي الهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسألونه ليدلهم على ما فيه خيرهم وعلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يمهد الإنسان لطلب المغفرة والرحمة بأن يعترف بذنوبه وأنه ظالم لنفسه وأنه كثير الذنوب، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني هو وحده الذي يغفر الذنوب، من الذي يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يغفرها والذي يتجاوز عنها، فارحمني
فاغفر لي مغفرة من عندك
وارحمني. طلب المغفرة والرحمة، لأن المغفرة هي أن يخلو من المعاصي ويسلم منها وبمغفرتها، والرحمة بأن تحصل الطاعات فيكون تخلية ثم تحلية، تخلية بأن يسلم من الذنوب وتحلية بأن يحل محلها ويقوم مقامها يعني ما فيه العمل الصالح الذي يحصل برحمة الله عز وجل. ولهذا ثم إنه بعد ذلك ذكر الاثنين يعني الاثنين من أسماء الله يطابقان هذا المسؤول الذي هو المغفرة والرحمة. قال إنك أنت الغفور الرحيم, إنك أنت الغفور الرحيم, إنك أنت الغفور, يرجع إلى قوله اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني, يرجع إلى والرحيم يرجع إلى ارحمني. فليل الدعاء بذكر اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الذي يدل على صفة المغفرة والرحيم الذي يدل على صفة الرحمة. ثم هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأن الترجمة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يدعو بهذا الدعاء في صلاته عندما سأله. فالحديث غير مطابق للترجمة, يعني الترجمة باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم, أدعية الرسول هي التي يقول فيها اللهم أني أسألك كذا. أما هنا فليس في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به, هذا الحديث الذي معنا لا أدري إذا كان جاء في رواية من الروايات أنه كان يدعو به يعني فيكون مطابق الترجمة, لكن يعني هو بهذا السياق وبهذا اللفظ هو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ذلك الدعاء ولا يعتبر من دعائه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري هو ثقة أخرج مسلم وابن ماجه
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو مصري أيضا
عن أبي الخير
وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني وهو مصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عبد الله بن عمرو بن العاص
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن أبي بكر الصديق
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي مرزوق عن أبي وائل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا فلما رأيناه قمنا فقال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. قال فكأنما أحببنا أن يزيدنا. فقال أوليس قد جمعت لكم الأمر.
الحديث الذي مضى هو الذي فيه أنه قال اللهم ثبت قلبي
على دينك,
على دينك وقال آمنا بك وصدقناك. يعني هذا الحديث أورده البوصيري في الزوائد من أجل كلمة جاءت فيه ليست عند الترمذي, الحديث أخرجه الترمذي ولكن كلمة صدقناك ليست عند الترمذي وإنما هي عند ابن ماجه, فأورد الحديث في الزوائد من أجل زيادة هذه الكلمة. أورد البوصيري الحديث في زوائد ابن ماجه من أجل زيادة هذه الكلمة, وإلا فإن الترمذي قد أخرجه ولكنه أخرجه بدون هذه الزيادة. فأورد البوصيري الحديث لهذه الكلمة التي زادت على ما رواه الترمذي فاعتبره من الزوائد, وهذا يدل على أن البوصيري رحمه الله قد يورد الحديث من الزوائد في الزوائد من أجل زيادة فيه, وإن كان بعضه أو كثير منه موجود في بعض الكتب الخمسة التي ذكر كتابه الزوائد يعني على ما في الكتب الخمسة. فهذه الكلمة التي ليست عند الترمذي مع أن الحديث عند الترمذي بدونها أورده في الزوائد من أجلها. حديث هذا الذي معنا اللهم
قال خرج علينا صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا فلما رأيناه قمنا فقال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله.
نعم طلبوا منه خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصا فقاموا فقال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها يعني يقومون عليهم ويقومون لهم يعني يعظمونهم بالقيام وبالوقوف على رؤوسهم وهم جلوس كما جاء في بعض الأحاديث. فقالوا ادعوا لنا يا رسول الله فدعا بهذا الدعاء. لكن هذا الحديث غير صحيح لأن فيه رجلان متكلم فيهما والحديث يعني غير ثابت. لكن ما يتعلق بمسألة القيام فإنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه. والقيام له ثلاث حالات: القيام للرجل أو إلى الرجل أو على الرجل. القيام له ثلاث حالات: قيام للرجل وقيام إليه وقيام عليه. أما القيام له فهو أنه إذا أقبل يقف الناس ويجلسون لا يصافحون ولا يسلمون ولا يعني يعانقون ولا وإنما قيام وجلوس. هذا هو الذي جاء النهي عنه وأنه يعني المنع منه. وأن قال من أحب أن يتمثل له رجال يعني فليتبوأ مقعده من النار قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالقيام للإنسان تعظيما قيام يقوم يجلس فقط هذا جاء النهي عنه. أما القيام إليه بحيث إذا أقبل يقوم إليه يعني يستقبله ويسلم عليه ويصافحه ويرافقه في الدخول هذا لا بأس له. ولهذا جاء أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاء قال قوموا إلى سيدكم يعني له سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقيام القيام إليه ليرافقه يصاحبه في الدخول ليستقبله ويصاحب في الدخول أو ليقوم ليعانقه ويصافحه ويسلم عليه لا بأس بذلك. هذا قيام إليه لا بأس به. والقيام عليه أن يكون جالس والناس واقفين على رأسه. وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره لما صلى بالناس وقد يعني أصابه يعني ألم بسبب سقوطه من فرس وصلى وهو جالس وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. ثم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان القيام على الرجل فيه مصلحة كيعني حراسة أو يعني إظهار يعني إكرام يعني المسؤول والولي عند الأعداء فإن ذلك جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية فإنه كان جالسا والمغيرة بن شعبة واقف على رأسه بالسيف يعني واقف يعني عنده صلى الله عليه وسلم رسول جالس وهو قائم. وهذا فيه إظهار يعني إراءة الأعداء إكرام المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم واحتفاؤهم به واحترامهم له صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا سائر لأنه جاء في من فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فإذا هناك ثلاثة أشياء: قيام إلى قيام للرجل وهذا غير جائز، وقيام إليه وهذا جائز، وقيام عليه وهو في تفصيل. نعم.
قال: لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. قلنا: يا رسول الله، لو دعوت الله لنا. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله.
نعم، يعني ذكر هذه الأدعية بهذه الجمل العظيمة، لكن الحديث لم يصح بهذا الإسناد.
قال: فكأنما أحببنا أن يزيدنا، فقال: أوليس قد جمعت لكم الأمر.
يعني كأنهم يعني أحبوا أن يزيدهم على هذا الكلام وهذا الدعاء الذي دعاه، فقال: أوليس قد جمعت لكم الأمر. يعني ذكر المغفرة والرحمة ودخول الجنة والسلامة من النار.
قال: حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
بن الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن مسعر
بن كدام ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي مرزوق
وهو
لين أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي وائل عن أبي أمامة الباهلي.
أبو وائل هو؟
قال: هذا وهم.
نعم، هو فيه أبو العدد العددش أو العددنش
العدب بس وقبل أبو العنبس.
نعم. الحديث يعني إسناده غير صحيح. الحديث إسناده غير صحيح. نعم.
عن أبي أمامة الباهلي
صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحابه كتب.
قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الأربع، فيقول: اللهم
إني أعوذ بك من الأربع،
اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع. لأن يعني العلم إذا كان عند الإنسان ولم ينتفع به يصير وبالا عليه ويكون حجة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والإنسان إذا كان جاهلا وحصل منه المعصية عن جهل فهو ليس مثل الذي حصلت منه المعصية عن علم، كما يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لأن من يعصي الله على بصيرة وعلى يعني علم بأنها معصية وأن ذلك حرام فإن هذا أخطر وأعظم جرما ممن هو جاهل بالحكم الشرعي. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، والعلم الحقيقي هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه وغير صاحبه، ينفع صاحبه بالعمل به وينفع غيره بالدعوة إليه، وينفع غيره بدعوة غيره إلى هذا العلم، ذلك بالدلالة والتبصير بالحق والهدى من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع.
يعني يكون يعني غافلا لاهيا، يعني لا يخشع لله عز وجل. وإذا كان كذلك يعني فيكون يعني سبب لأن يقع في المعاصي والأمور المحرمة، ولكنه إذا خشي الله وكان فيه الخشية لله عز وجل فإن ذلك يكون حاجزا ويكون حائلا بينه وبين الوقوع في المعاصي، كما قال في الحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الذي أشرت إليه آنفا: إن ألوين في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويقول بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى هنا يعني محل التقوى القلوب، وإذا كانت القلوب معمورة بالتقوى خرج ذلك على الأعضاء، خرج على اللسان وخرج على الجوارح، فاللسان يتكلم بحق والجوارح تعمل ما هو حق.
ومن نفس لا تشبع،
ومن نفس لا تشبع يعني الطمع و يعني عدم غنى النفس، فيكون الإنسان عنده خير ولكنه لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يعني يكون مليء اليد وقلبه فقير، يكون مليء اليد وقلبه فقير لأن نفسه لا تشبع، وكما مر الغنى غنى النفس.
ومن دعاء لا يسمع،
ومن دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب، لأن السماع هنا يراد به الإجابة، وقد جاء في القيام من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول المنفرد سمع الله لمن حمده، والمعنى استجاب الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده. وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له ماذا تقول في معاوية، فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عند قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده، وقال معاوية وهو وراءه مأمون ربنا ولك الحمد.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري
ثقة أخرج حديثه مسلم
أبو داود النسائي بن ماجه عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أخيه عباد بن
وهو مقبول
أبو داود النسائي بن ماجه عن أبي هريرة
عن أبي هريرة والحديث في إسناده رجل مقبول لكن جاء عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، فإذا الحديث صحيح وثابت، وهذه الطريقة التي جاءت هنا لا تؤثر لأنه بدونها متصل، وقد جاء عن سعيد بن أبي سعيد يرويه عن أبي هريرة نفسه، وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة كما أن أباه أبو سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة، وهو يروي عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، وهذا الحديث رواه عن أخيه عباد عن أبي هريرة، وعباد يعني فيه كلام، ورواه أيضا عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة أخيه عباد، فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.
باب
ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي قبل هذا ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم، وهو عام، لأن التعوذ هو من جملة الدعاء، هو من جملة الدعاء، فالدعاء يعني عام يدخله فيه التعوذ وغير التعوذ، والتعوذ نوع خاص من الدعاء، وهو الاستعاذة بالله من أشياء. فإذن هذه الترجمة تعتبر جزء من الترجمة السابقة، لأن الاستغفار والتعوذ، لأن التعوذ إنما هو دعاء ولكنه من جملة الدعاء الذي هو العام الذي يشمل التعوذ وغيره. ثم إن الحديث الذي مر في آخر الباب السابق هو له تعلق بهذا الباب، لأنه استعاذ بالله من أربع، وهو مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ به، يعني مما كان الرسول يدعو به متعوذا به. الحديث السابق الذي هو آخر الباب السابق هو داخل في الباب السابق لأنه لأن التعوذ من جملة الدعاء، وداخل في الباب الذي يليه لأنه من أفراد ما كان يستعيذ به منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صالح للبابين، ووجوده في الباب السابق هو نوعا من الدعاء اللي هو الاستعاذة والتعوذ، وكونه يعني له علاقة في الباب الذي بعده لأنه مطابق له، فهو صالح في الباب الذي قبله وصالح للباب الذي يليه. ثم أورد هذا الحديث عن
عائشة
قالت
كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار،
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. يعني قيل إن فتنة النار يعني الفتن التي توصل إلى النار، وهذا إنما يكون بالدنيا، وقيل إن الفتنة تكون في النار كما جاء في القرآن: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فيكون يعني نوع من أنواع العذاب، نوع من أنواع العذاب في النار. وأعوذ بك من عذاب النار يعني حصول العذاب وحصول مس النار لمن يعذب. ومن المعلوم أن العذاب في النار أو أن المعذبين في النار صنفان: صنف كفار ومنافقون هم من أهل الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء خالدون مخلدون في النار أبد الآباد لا يخرجون منها أبدا. وصنف من الناس الذين يدخلونها هم أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب والكبائر التي دون الشرك، وهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وتجاوز عما حصل منهم من ذنوب وأدخلهم الجنة بدون عذاب، وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم بها، ولكنهم لا يدومون فيها ولا يبقون فيها، بل لا بد وأن يأتي يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. أما من مات على التوحيد ومات على الإيمان فإن مآله إلى الجنة ولا بد، إما في أول الأمر إن حصل العفو والمغفرة من الله عز وجل، وإما بعد ذلك بعدما ينال نصيبه من العذاب إذا شاء الله تعذيبه، ولكنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويدخل الجنة. وقد جاء ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أنه قال: الدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهما دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض الذي هو أهل الجنة الطيبين لا يفلونها، ودار الخبث المحض الذي هو الكفر والشرك الذي أصحابه باقون في النار أبد الآباد. فالجنة دار الطيب المحض يعني باقية دائمة بأهلها وأهلها في نعيم، والنار باقية بأهلها الكفار خالدون مخلدون فيها أبد الآباد. فأهل الجنة لا يريدون الخروج منها، وأولئك يريدون الخروج ولكنهم لا يخرجون. ولهذا جاء في القرآن في بالنسبة للجنة قال وما هم منها بمخرجين، جاء التعبير مخرجين ما قال وما هم بخارجين، لأنهم لا يريدون الخروج، وإنما يعني كونهم يخرجون هذا هو الذي يعني يخشونه، لكنهم من دخل الجنة لا يخرج منها، ولقال وما هم منها بمخرجين. أما بالنار قال وما هم بخارجين، يريدون يخرج من النار وما هم بخارجين منها، فهذا يريدون الخروج وأولئك لا يريدون الخروج. فقيل عن الذين لا يريدون الخروج وما هم منها بمخرجين، وعن الذين يريدون الخروج وما هم بخارجين، لأنهم يرغبون الخروج. دار الطيب المحض ودار الخبث المحض دار المتقين ودار الكفار. أما الدار التي جمعت بين خبث وطيب وهم الذين عندهم إيمان ولكن عندهم معاصي وشاء الله أن يدخلوا النار، فإنه يأتي يوم من الأيام وقت الأوقات المكان الذي هم فيه يخلو من أهله، لأنهم ذهبوا دخلوا الجنة، فلم يبقى في النار بعد خروج هؤلاء من النار الذين جمعوا بين حبث وطيب بين إيمان ومعاصي، إذا خرجوا بقي في النار الكفار الذين هم باقون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. فتنة القبر وفتنة النار
وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب
ومن
القبر.
فتنة القبر فتنة القبر يعني الاختبار الامتحان الذي يكون في القبور، يعني يكون إنسان يمتحن في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه، وكذلك عذاب النار الإنسان يعني عذاب القبر يعذب الإنسان في قبره إذا كان مستحقا للعذاب. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن إنسان إذا دخل قبره وإن كان يعني صالحا وإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فيأتي العذاب لمن يستحق عذاب القبر يصل إليه عذابه في قبره، والعصاة إذا شاء الله تعذيبهم يعذبون، كما جاء في قصة الرجلين الذين أحدهما يمشي بالنميم والثاني يسلم من البول، كما في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين. والكفار يعني يعذبون في قبورهم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يعذبون قبل قيام الساعة يعني قبل البعث والنشور بعذاب النار وهم في قبورهم، وإذا بعثوا من قبورهم انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها يعني وهم في قبورهم غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد.
ومن شر فتنة الغنى
ومن شر فتنة الغنى، الإنسان إذا حصل له الغنى قد يحصل له طغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالغنى الذي يطغي هو وبال على صاحبه، والغنى الذي يأتي من طرق حلال ويصرف في طرق حلال يعني هذا من الخير الذي يحصل للإنسان، كما جاء في الحديث في قصة الفقراء المهاجرين الذين قالوا يا رسول الله ذهبا للدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، يعني معناه يعني نحن نصلي وهم يصلون ونصوم وهم يصومون ولكن عندهم مال يتصدقون ونحن عندنا ليس عندنا مال يتصدق. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أوجه من الصدقة يمكنهم أن يأتوا بها، وهي التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والمعروف النهي عن المنكر وإماطة الأذى عن طريق وإعانة المحتاج، كل هذه من أنواع الصدقات وإن تكون مالية، لأن الصدقة لا تكون بالمال فقط. فالحاصل أن الغنى إذا حصل من حلال وصرف في حلال خيرا إلى خير، وإذا أخذ من حرام وصرف في حرام فشر إلى شر وبلاء يعني على بلاء. وقال وإيش وأعوذ بك
من شر فتنة الغنى.
من شر فتنة الغنى يعني لأن الغنى أحيانا يكون فيه شر ويكون فيه فتنة، وذلك فيما أوحد من حرام وصرف في حرام.
وشر فتنة الفقر.
وشر فتنة الفقر يعني كما أن الغنى فيه فتنة والفقر فيه فتنة، وهي أن الإنسان قد يعني يلجأه الفقر إلى أن يقدم على أمور محرمة ويقدم على أمور لا تنبغي. ومن ما يبين هذا قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وكان رجل له ابنة عم وكان يعني حريصا عليها وكان يراودها عن نفسها، فأصابها فقر شديد فعرض عليها أن يعطيها شيئا من المال في مقابل أنه يعني يعمل معها العمل المحرم، فاستجابت لأنها يعني ألجأها الفقر إلى أن تحصل شيء تأكله. لكن لما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها من أجل الله وترك ما أعطاها لله عز وجل. فالفقر قد يجر إلى المعاصي وقد يجر إلى يعني كون الإنسان يذل نفسه، وقد يحصل منه أن يعني أنه يشغل يعني يشغله ليلا ونهارا ويشوش عليه في نفسه فيكون مهموما مغموما، يصلي وهو مهموم ويكون جائعا وليس عنده شيء يأكله. فالغنى فيه فتنة والشر فيه والفقر فيه فتنة، والإنسان يسأل الله عز وجل السلامة من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر.
ومن شر فتنة المسيح الدجال.
ومن شر فتنة المسيح الدجال الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي في آخر الزمان ويأتي بفتن يعني يذهل معها كثير من الناس فيصدقونه ويتبعونه ويؤمنون به وبما يقول، وذلك للفتنة التي أو الفتن التي تكون معه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور عظيمة وبأخبار يعني مذهلة، يعني بعض الناس يغتر به وبما يأتي به وبما يكون معه، وكثير من الناس يتبعونه ويفتنون به. فالإنسان يسأل الله عز وجل الفتنة من ذلك المسيح الدجال.
اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد.
اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد يعني أن الخطايا تزول عنه وتذهب وتتلاشى، كما يحصل غسل الثياب وغسل الأشياء المتسخة بالماء والبرد فيكون يعني نقيا من الذنوب والمعاصي، كما أن الذي ينقى بالماء والبرد مما فيه أوساخ يتلاشى ويضمحل ويكون سالما من الأوساخ ومن الأقدار. فكذلك الذنوب والمعاصي يسأل الله أن يسلمه منها وأن يخلصه منها. نعم.
اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب.
ونقي قلبي
من الخطايا.
من الخطايا يعني بأن يخلصه ويجعله نقيا سليما من الخطايا التي يعني يحصل منها بها الرين على القلوب ويحصل له الفساد، فينقيه الله عز وجل من الخطايا ويخلصه منها فيكون صافيا نقيا يعني لا دنس فيه ولا تعثر فيه. نعم.
ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس لأن الثوب الأبيض الذي يظهر عليه الدنس ويسرع ظهور الوسخ عليه بخلاف الألوان الأخرى فإنه لا يظهر عليها الوسخ والدنس. ويعني إذا حصل الدنس في الثياب البيض يعني يبادر إلى غسلها وتكون نظيفة نقية ناصعة البياض، فهو يريد أن يكون نقيا من الذنوب كما يكون الثوب الأبيض الذي غسل نقيا من الدنس.
وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب.
وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق، يعني تخلصني منها وتبعدها عني وتجعلني في من أنعنها لا يعني تتصل به، وإنما تنفك عنه وتبتعد عنه ويتخلص منها، فيكون بينه وبينها بعد ما بين المشرق والمغرب، يعني كناية عن خلاصه منها وبعده عنها وبعدها عنه.
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.
اللهم إني أعوذ بك من الكسل، الكسل الخمول والفتور الذي يكون معه الكسل عن الطاعات والكسل في فعل الطاعات، يكون فيها كسولا لا يكون نشيطا ولا يكون حريصا، وإنما عنده الخمول والكسل، فيكون بذلك فاته الخير الكثير بسبب كسله في طاعة الله وخموله فيها. والهرم الذي هو الكبر والتقدم في السن الذي يحصل معه عدم الحركة وعدم القيام بالأمور التي يقوم بها أو يقوم بها الإنسان في طاعة الله عز وجل، وكذلك ما يطرأ على قلبه من التغير والتأثر والخرف الذي يعني يزول معه، يذهب معه التكليف لأنه فقد وعيه بسبب خرفه. وهذا هو الرد إلى أرذل العمر الذي تعود منه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث.
والمأثم والمغرم.
والمأثم هو ما يحصل من الإثم وما يقع الإنسان من الإثم، والمغرم هو ما يحصل من الغرم ويعني يدخل تحت هذا المغرم، يعني كونه يعني مدين وكونه يعني يقع تحت قهر الرجال بسبب يعني ديونه ووطأة الديون عليه وعدم قدرته على سدادها. فالمغرم يعني كونه يكون غريما، والمأثم يعني كونه يكون حاصل يعني واقعا في الإثم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أصحاب الكتب الترمذي
عن عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا علي بن محمد عن وكيع جميعا عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أصحاب الكتب.
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول هل تجوز الاستعاذة بغير الله بالضوابط المعروفة بأن تكون استعاذة بحي حاضر قادر وفي سبب مشروع؟
يعني يكون الإنسان يعني يطلب من غيره أن يعينه على تخلص من شر، تخلص من شر يعني يقدر عليه، لكن يعني يطلب منه العون. وإنما الإعاذة والاستعاذة يكون بالله عز وجل هو الذي يستعاذ به، وأما كون الإنسان يستعين بغيره في جلب خير أو دفع ضرر فإن ذلك سائغ وجائز، لأن الشيء الذي يقدر عليه الإنسان إذا طلب منه فإن ذلك من الأمور السائغة، وإنما الذي لا يطلب منه كأن يكون يعني غائبا أو يكون ميتا ومن الأموات، فإنه لا يطلب منهم شيء لا من الأموات ولا من الغائبين.
يقول أحسن الله إليكم، إذا كان الداخل لن يعانق الموجود وإنما يصافحه فقط، فهل الوقوف هنا للمصافحة مثل الوقوف للمعانقة؟
نعم مثله، كل ذلك، لأنه قام يعني ليصافحه أو ليعانقه لا بأس بذلك، لأن هذا قياما للسلام عليه ومصافحته، أما قيام وجلوس بدون ما يكون فيه مصافحة ولا معانقة هذا هو المنهي عنه.
يقول: إذا دعوت ربي وقلت في دعائي: يا ربي بأسمائك الحسنى وبحملة العرش وبكذا، فهذا جائز؟
لا، ما يجوز يعني كونه يعني يتوسل بحملة العرش، يعني يتوسل بأسماء الله وصفاته، يتوسل بالمخلوقين لا يجوز. لا يجوز أن يتوسل الإنسان بمخلوق الله عز وجل، يقول الله من يسألك يعني بحملة عرشك أو بنبيك أو بكذا، هذا لا يجوز، وإنما الذي يجوز التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك وإيماني بنبيك واتباعي لسنة نبيك، هذا سائغ، لأنه جاء في قصة الثلاثة الذين أواهم مبيت الأغار وتوسلوا الله عز وجل بأعمالهم الصالحة، فتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح وبالشيء الذي جاءت بالسنة هذا هو المشروع، أما ما لم تأتي بالسنة فإنه لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه.
يقول: مصلي لا يجيد العربية، فهل يجوز له أن يدعو بغير العربية في صلاته؟
أولا عليه أن يتعلم الأدعية الشرعية ويعرف معانيها وأن يدعو بها، وهناك أمور لا بد منها كالواجبات والأركان التي لا بد أن يأتي بها بالعربية، يعني يكون إنسان يعني يقول رب اغفر لي ويقول سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم، وكذلك يقرأ التحيات يعني لله والتشهد وما إلى قراءة الفاتحة، ويأتي بالأمور القولية لا بد منها سواء كانت يعني القرآن أو غير القرآن، وإذا كان يعني لا يجد الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني كما جاء، يعني حتى يتعلم الفاتحة، لكن الأدعية الأخرى إذا تمكن الإنسان يتعلمها هذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتمكن ودعا يعني بلغته بشيء يعني لا محذور فيه لا بأس بذلك، لكن كونه يتعلم الأدعية الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غير الصلاة هذا هو الذي ينبغي الإنسان.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.